أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله البركة. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله علي صفوة الله صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالروايات التي ذكرها السيد العلامة فيما يرتبط بتحت القضاء والقدر. نحن بعد الحمد لله شرحنا الروايات المتقدمة وقلنا لأنها روايات كثيرا نستعرض بشكل مختصر يعني بعض المعاني المرتبطة بهذه الروايات الشريفة، وإلا البحث التفصيل هذه الروايات تحتاج إلى وقت طويل. وصلنا معكم إلى هذه الرواية صفحة 96. قال وفي التوحيد في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق مسندا هذه الرواية عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كما أن بادئ النعم أو بدء النعم من الله عز وجل وقد نحلكموه فكذلك الشر من أنفسكم وإن جرى به قدره. هذه الرواية طبعا موجودة في كتاب الشر الصدوق حسب بعض الطبعات، طبعا 358 باب القضاء والقدر الحديث 6. نحن في الأبحاث السابقة اعتمد شوي على توضيحات المفهوم السيد عمد الله الجزائر حدث الله نفسه الزكية، يعني توضيحات ممتازة ومختصرة ومتينة في نفس الوقت. في الجزء الثاني عنده لشرح التوحيد للشيخ الصدوق اللي يسمى نور البراهين، في الجزء الثاني في ليل هذه الرواية في باب القضاء صفحة 319 في ذيل هذه الرواية يقول كما أن بادئ النعم من الله عز وجل وقد نحلكموه فكذلك الشر من أنفسكم ما أن جرى به قدره. يعني يقول لها معنيان، يعني يقول كما أن بادئ النعم من الله عز وجل وقد نحلكموه، أما أنه يعلم ذلك الله بلا شك نحملها على العلم، الله يعلم بما يصدر منكم من خير وشر، أو قدره في الألواح موافقا لما تعملونه بإرادة منكم. نفي أبحاثها طبعا هو مختصر سطر اللي شرحه، لكن عطر على ما تقدم ومرارا كررنا هذا البحث وقلنا أن مسألة القضاء والقدر قلنا بأن القدر مقدم على القضاء، القدر هي المراحل التي يقطعها الشيء حتى يصل إلى القضاء والحد، وضح ذلك في أمثلة متعددة. وعلى هذا الأساس القضاء والقدر يلحق فيه جانبان أيضا، جانب الإرادة الإلهية وجانب العلم الإلهي. عندما نقول قضى الله وقدر مثلا هذا الشيء الفلاني، واحدة من المعاني أنه الله يعلم، يعلم بما يصدر من الإنسان، بما يصدر من الإنسان منذ الأزل، علم الله أزلي منذ الأزل يعلم بما يصدر منه. وهذا العلم ليس فيه أصلا جابر، يعني هذا من المغالطات عندما يقول أن الله يعلم منذ الأزل ماذا سوف أفعل أنا بعد كذا سنة مثلا، من المغالطات والاشتباهات عندما يقول هذا المعنى كأنه ماذا نحمل العلم على الإرادة، بأي معنى؟ بمعنى أنه مجبور الإنسان أن يفعل ما علمه الله. لا، علم الله سبحانه وتعالى بأفعال الإنسان وفق إرادة الإنسان، يعني الله يعلم أنك بإرادتك بعد 5 ساعات بعد سنة بعد 2 سنين تفعل هذا الشيء. والعلم أي والعلم يعني كما قلنا ما له ربط بجبرية الإنسان، ما له ربط أصلا بجبرية الإنسان، بل حتى لو قلنا في الجانب الثاني بالإرادة حملنا معنى القضاء والقدر بمعنى إرادة الله، أم نفس الكلام إرادة الله بماذا تعلقت؟ تعلقت بأن يفعل الإنسان أفعاله باختياره وإرادته. فسواء حملت هذا المعنى معنى القضاء والقدر من جهة العلم أو من جهة الإرادة، نفس الكلام هو الكلام. يعني قلنا في ملفات شائكة تعتبر، ملف القضاء والقدر من جهة، ملف أن الإنسان مختار ولكن أفق ماذا؟ لا مجبر، لكن أفق وين؟ لا لكن أفق ماذا؟ لا جبر ولا تفيض ولكن أمر بين أمرين. لابد أن نلحظها كلها يعني عشان نعطي صورة واضحة فيما ارتبط لفهم هذه الروايات المباركة العظيمة. فشاهد إذا، ولذلك نحن نعتقد أصلا اعتقاد جازم وقاطع في وفق الأدلة، وهذا الشيء درسته في أبحاث فلسفية أبحاث عقائدية متقدمة عندكم، نعتقد بأن الله يعلم في مرتبة ذاته بالأشياء تفصيلا قبل وجودها، سموه العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، كرم الله صدره في أبحاثه وسنعلم في البداية والنهاية. الله يعلم، لكن يبقى الكلام هو الكلام بأن هذا العلم لا يعني ماذا؟ الجبر والاضطرار. مثال العرف للكروه، هذا المثال مثلا، هذا المثال لما أنت الآن تشوف أعمى يمشي في الطريق في عصاته بينك وبينه مثلا 200 متر مسافة شوي، وبين هذا الأعمى وبين أن يسقط في حفرة 2 متر، أنت الآن تعلم حسب مقاييس تقول هذا بعد دقيقة ونص أو دقيقتين شو يصير الأعمى؟ يسقط في هذه الحفرة. هذا علم منك. سؤال، هل هذا علمك أفضى إلى أن يسقط؟ لا، ما له ربط بالعكس، قد أنت تفعل إنقاذه، تروح تنقذه، تبي تغير مسارة، تبي كذا، لكن ما تقدر توصل له، يعني 2 متر وين أنا أوصل له مثلا؟ هذا إذا مسألة مهمة. إذا هذا الرواية مثلا يقول الإمام سلام الله عليه: كما أن بادئ النعم من الله عز وجل وقد نحلكمها، يعني الله بادئ النعم، الله أعطاكم نحلكم، يعني أعطاكم هذه النعم. قل كلن يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يقول: فكذلك الشر من أنفسكم اختياراتكم وإن جرى به قدر، يعني وإن كان في علم الله، وإن جرى في قدر، إما نحن في كان في علم الله أو إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ أو كذا بما هو اختياركم ما إرادتكم. واضح هذا المطلب؟ هذا المطلب بالنسبة لهذه الرواية. طبعا كما قلت ما راح نستطيع نقف على كل رواية، لكن عشان شو نعطي نظرة سريعة لهذه الروايات الشريفة. قال: وفي التوحيد مسندا عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كما أن بادئ النعم من الله عز وجل وقد نحلكموه، فكذلك الشر من أنفسكم وإن جرى به قدره. يقول: أقول في العلم هذا الخبر في معنى سابقه كما وضحنا في الأبحاث السابقة، وجملة المعنى أن الإيجاد كالوجود له، يعني إيجاد الله وجود كالإيجاد، لأن الوجود تلحظ الشر ما هو، الإيجاد تلحظ بنسبة إلى علته، إيجاد وجود يعني. وجملة المعنى أن الإيجاد كالوجود له سبحانه بالاستقلال، الوجود والإيجاد لله على نحو الاستقلال وأولا وبالذات، لغيره شكون بالتبع. قال: ولغيره سبحانه بالتبع، وبه سبحانه يعني هم بالتبع من جهة يعني بالتبع لكن بالله سبحانه وتعالى. ويدل عليه أيضا ما في التوحيد مسندا عن الزهري قال: قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام: جعلني الله فداك أبقدر يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل. شوف، وهذه الأسئلة كانت حساسة في ذيك الفترة، لأن المشكلة مشكلة الجبرية متغلغلة. فالإمام في هذا الكلام بكلام وزع عابدين يبطل هم الجبر من جهة ويبطل التفويض من جهة أخرى. هذا الزهري تبع علماء العامة محدثيهم الكبار، أجواء كانت موجودة، سيارات كانت سيارات متصارحة، سيارة الجبرية وسيارة القدرية وسيارة كذا، غير مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. فيقول هذا يسأل: جعل الله فداك أبقدر يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل؟ يعني حمل القدر هي بالجبر، يعني الناس مجبورين على ما يصيبهم الآن من أمور أو بعمل أو بسبب أعمالهم. الإمام سلام الله عليه، أنا راح أقرأ رواية وأشوف الشرح لطيف، فقال عليه السلام: إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد، فالروح بغير جسد لا تحس أو لا تحس، والجسد بغير روح صورة لا حراك بها، فإذا اجتمعا قويا وصلحا كذلك العمل والقدر. فلو لم يكن القدر واقعا على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق، وكان القدر شيئا لا يحس، ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمضي ولم يتم، ولكنهما باجتماعهما قويا. يعني حاصل كلام الإمام أيضا هنا نفس الشيء بشكل كلي، الإمام سلام الله عليه يبطل هم الجبر من جهة ويبطل هم التفوير من جهة أخرى. هني هم كلام لسماء، طبعا هي الرواية أطول من هني، السيد اقتصر على قسم من الرواية هم موجودة في كتاب التوحيد الشيخ الصدوق صفحة 356 باب القضاء والقدر الحديث رقم 4. هي طبعا الرواية، بعدين الإمام يكمل طبعا هني قال: ولكنهما كذا كذا. ها هني النحس اللي ما ذكرت العلامة في الرواية، هني في المثل موجود في توحيد الشيخ الصدوق، يقول الإمام يكمل: ولله فيه العون لعباده الصالحين. ثم قال عليه السلام: ألا إن من أجور الناس من رأى جوره عدلا، هذا أظلم الناس اللي يشوف ظلمه عادل، وعدل المهتدي جوره. ألا إن للعبد أربعة أعين: عينان يبصر بهما أمر آخرته، وعينان يبصر بهما أمر دنيا، فإذا أراد الله عز وجل لعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما العين، وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه. ثم التفت إلى السائل عن القدر فقال: هذا منه هذا منه. هني السيد رحمة الله عليه رحمة الله الجزائري يجي لهذه الرواية، فالروح نقرأ كلامه ونوضح أكثر. هني بالنسبة لكلمة الإمام سلام الله عليه يقول: إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد، نفس الشيء إن القدر بمنزلة الروح والجسد. هني شو يقول؟ لعله سيد العبد سيد من صلى الله الجزائر في صفحة 314 من الكشف البراهين الجزء الثاني يقول: لعله لف ونشر مرتب، فالقدر هو الروح والعمل هو الجسد، وذلك أن تقديره سبحانه لما يجري على العد حال في أفعال العد كحلول الروح في الجسد، وذلك أن تلك الأفعال منه أسباب لأنواع التقديرات المختلفة، كما قال سبحانه: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يريد يشير الإمام سلام الله عليه يقول الأعمال تصدر من الإنسان، هذه بعد ما تصدر من الإنسان على نحو ماذا؟ على نحو التفويض، يعني هو متروك. عرفت كما يعتقد المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى فوض لعباده، بل انقطع عنهم أساسا، بل استغفر الله قال بعضهم قديما ينسب إلى بعض المعتزلة أنه قال استغفر الله: لو مات رب العالم لما ضر موته العالم. هل هالحد ما لك شغل سوي الله، الله أوجدك وأعطاك كل شيء وانعزل عنك. فالإمام يبطل هذا المعنى القدر والعمل، يقول قدر الله يعني قدر الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يعمل الإنسان هذه الأعمال بمدد وعطاء من الله. مش لون علاقة الروح والجسد. الروح الآن هي التي تقوم بإدارة وشؤون من؟ هذا الجسد. لو انفصلت الروح هذا الجسد ما يتحرك بعد، خشب انتهى. فالإمام أعطى المثال الدقيق، يقول نفس انت عملك وعطاء الله. القدر بمعنى العطاء والإفاضة الإلهية، هذه لولا القضاء لولا العطاء والإفاضة والاستمرار في الأعطية الإلهية والفيض الإلهي، وين هذا يكون في أعمال الإنسان؟ فهي مثابة فيض الله روح وين؟ في عمل الإنسان له جسد. فحلول القضاء والقدر أو حلول القدر الإلهي عن العطاء الإلهي والمدد الإلهي في أعمال الإنسان. فإذا هذا الإنسان سواء عمل عملا صالحا أو عملا سيئا يستغني عن الله ولا يستغني عن الله؟ ها؟ لا يمكن يستغني. إذا بعد أبطل التفويض الإمام سلام الله عليه. بعد قال التفويض باطل عقلا ونقلا السعبية. شوف دقة الإمام سلام الله بعد ما احنا بنستغرب ولا بعد كلامنا أشرف من كلامنا، تعبيرات نقصت في مدح الكلام، هو إمام الكلام. عظمة الكلام في هذا المعنى. إذا القدر، شوف الإمام يقول فالقدر هو الروح. نحن قلنا القدر في عبارة هو الروح والعمل هو الجسد. شوف ولكن الإمام سلام الله يقول إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد، فالروح بغير جسد لا تحس. فعلا إذا عندك بس قضاء الله وقدر ولا موجود موضوع لأعمال أعمال الإنسان أو الإنسان وأعماله، إحنا ما نعرف بعد ويش ما نعرف أحسن من تقديرات الله إلا من خلال أن يكون إنسان يستقبل هذا الفيض ويستخدمه في ما أمره الله. حراس والجسد بغير روح صورة لا حراس له. ولو فرضنا أن إنسان هذا موجود كذا ولكن إذا ما في عطاء ومدد إلهي شو صير؟ لا حراس له، ما يسوي أي عمل، صار مشلول ما يقدر يعمل أي عمل. حراس إذن يقول فإذا اجتمعا قوية وصلحا. إذن هذه المسألة المهمة. يقول كذلك العمل والقدر الإمام سلام الله عليه، فلو لم يكن القدر واقعا على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق. إذا إحنا ما نؤمن بأن الله هو المفيض وهو المعطي شو يصير هذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد كم سلام. إذا الله سبحانه وتعالى ما يعني يفيض على الإنسان ويعطي المدد، ما نعرف الخالق من المخلوق، كان يصير الإنسان هذا الخارجي يعمل بمعزل عن الله، يعني هو مستغني. إيش معنى مستغني؟ يعني صار أعماله بالاستقلال، يعني أخذ صفة من الخالق بعد، ما ليس الخالق من المخلوق. فالإمام يركز على بطلان التفويض، بس الجبر خطير، التفويض خطير جدا. تعبير الإمام سلام الله عليه يقول هؤلاء أخرجوا الله عن سلطانه. يقول لم يعرف الخالق من المخلوق. يقول وكان القدر شيئا لا يحاس. يقول ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمضي. ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمضي، يعني هذا عمل إذا ما في مدد ما راح يتحرك ولم يتم، ولكنهما باجتماعهما هويا حقا. وبالنسبة لبطلان الجبر يعني الإنسان له اختيار، الإنسان يعمل اختياره ولكن بمدد من الله، إذن بعد يبطل الجبر والتفريط. يقول وذكر الإمام سلام الله عليه وسلم يقول ولله فيه العون لعباده الصالحين، يعني هم مضافا إلى الفيض العام والعطاء العام، الله يعطي خاص لمن؟ أكو هدايا خاصة لمن؟ لعباده الصالح، لمن أراد الاستقامة والسير في الطريق المستقيم شو يسوي؟ الله يعطيه منح خاصة وهدايا خاصة من التوفيقات الإلهية، وله عطاء الله لكل موجود يناله العطاء العام والهداية العامة والإفاضات العامة. لكن المؤمن الصالح الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من هداياه الخاصة وإفاضة الخاصة. قال ولله فيه العون لعباده الصالحين. ثم قال عليه السلام ألا إن من أجور الناس يعني أظلم الناس من رأى جوره عدلا. هذا شريف الإمام يأكد على أن بعد نتيجة الإنسان مختار وعدنا ظالمين اللي يعتقدون بأن العدل الظلم اللي سووه يعتبرونه عدل. شوف من أجور يقول الإمام سلام الله عليه يقول لأن هذا في رد على الأشاعرة كما قلنا اللي هم أنكروا اختيار من؟ اختيار الإنسان الذين أنكروا القضاء في أعمال العباد. يعني ذلك الأشاعرة قالوا بالجبر فأنكر عليهم الإمام، والمعتزلة قالوا بالتفريض وأنكر عليهم الإمام سلام الله عليه. قال ألا إن أجور الناس من رأى جوره عدلا وعدل المهتدي جورا. اللي عدل المهتدي شوفه ماذا جاو. ألا إن للعبد أربعة أعين لطيفة عينان يبصر بهما أمر آخرته بعد وعينان يبصر بهما أمر دنيا. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما العيب، وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه ثم التفت إلى السائل عن القدر فقال هذا منه هذا منه. يعني هذا من تقديراته سبحانه في أفعال العباد، يعني إنه يفتح عيني القلب لما ينفعهم في الدنيا والآخرة. هذا أيضا من قدر الله وقضاء مري. واضح البحث في هالمقدار. هذا بحث فني لطيف فيما نستفيد من رواية الإمام زين العابدين عليه السلام. لاحظوا العبارة. قال نعيد العبارة. قال الرواية الشريفة قال فقال عليه السلام إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد، فالروح بغير جسد لا تحس، والجسد بغير روح صورة لا إراك بها. واضح الآن المطلب. فإذا اجتمعا قويا وصلحا كذلك العمل والقدر. فلو لم يكن القدر واقعا على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق كما أشرنا، وكان القدر شيئا لا يحس. ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمضي ولم يتم، ولكنهما في اجتماعهما قويا إلى آخرة. أيضا السيد يذكر رواية هم طويلة، بعد نستهل شرح بعض الروايات والذي نقراها تبركا وبعد نكون بعد تابعوها في الشروحات. قال وفي الكافي والتوحيد مسندا عن المعلى قال سئل العالم عن الإمام الكاظم كيف علم الله؟ قال علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى. شوف هذه الأمور شيء مرتبط بالقدر وشيء مرتبط بالقضاء. شوف شو يقول الإمام سلام الله عليه. فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة وبمشيئته كانت الإرادة وبإرادته كان التقدير وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الإمضاء. فالعلم متقدم على المشيئة، والمشيئة ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء. فلله تبارك وتعالى البداء. إذا جينا وقف على البداء من خلال الرواية طبعا جينا فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، لأن البداء في وين يقع؟ يقع في مرحلة ما قبل القضاء والحتم بعد، يعني يقع في مراتب القدر. فالعلم في المعلوم قبل كونه، والمشيئة في المنشأ قبل عينه، والإرادة في المرار قبل قيامه، والتقديرات والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها أعيانا وقياما. والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذي لون وريح ووزن وكيل وما دب ودرج من إنس وجن وطيرا وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس، فلله تبارك وتعالى فيه البداء مما لا عين له. فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء، يعني قبل ما يقع الشيء فيه البداء، لكن بعد أن يقع أمران مبرما حتما. والله يفعل ما شاء ما يشاء، وبالعلم علم الأشياء قبل كونها، وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها، وبالإرادة ميز أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودها، وبالتقدير قدر أوقاتها وعرف أقواتها وعرف أولها وآخرها، وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلهم عليها، وبالإمضاء شرع عللها وأبان أمرها، ذلك تقدير العزيز العليم. هذا الرواية على طولها تقريبا تصبح فيما تقدم، كان إذا احنا نقف عليها كلمة كلمة ومورد مورد تحتاج إلى وقفة طويلة، لكن الحمد لله حتى ما قد اكتفينا بما ذكرنا. قال أقول ويستفاد من هذه الرواية جل ما بيناه في الفصل السابق، وقد تبين به مورد القضاء والقدر. وين القضاء وين القدر تماما؟ وأن البداء مورده وين؟ القدر، على أنه المصحح له أيضا. وقد روى العياش عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة، فقلت له أي آية؟ قال قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ونفس على المعنى الذي ذكرناه، لأنه هناك التغيرات يعني يذكرها الإمام، ما يعني مقصود الإمام مو أنه لا يعلم بها، لكن إذا تدريدون على الحال هذا يختلف، لكن أنا أجلها مخبركم على الأمور المحسومة، وأبدأ أخبركم على الأمور المشروطة، لكن لأنها قابلة للتغير بعد الله يمحو ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. يعني هذا لا يعني أن الإمام لا يعلم به، يعلم بها، ولكن أنتم تتبدل عندكم الأمور. عرف. ومثله في التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام، والأخبار ورد في ثبوت البداء فوق حد الاستفاضة، تركنا نقلها إيثار استفاضة. إن شاء الله قدر نحاول يعني أفضل نتكلم عن بعض هذه الرواية والرواية الأخرى عن ما يرتبط بالبداء بشكل طبعا ما في الروايات بشكل مختصر. هذا تمام الكلام في هذا الباح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.